في دائرة الضوء.
في دائرة الضوء.
في دائرة
الضوء. في دائرة الضوء.
برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. اتفقت فصائل سورية مسلحة في مؤتمر موسع عقدته في مدينة الريحانية التركية على مواصلة العمل لإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد ومحاربة تنظيم الدولة الإسلامية داعش. يأتي هذا فيما عبرت الحكومة السورية عن ثقتها بأن الجيش السوري يستطيع توجيه ضربات للجماعات المسلحة بفضل قوته وتعزيز قدراته والدعم القوي الذي تستمده سوريا من الحلفاء. وأكد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن بلاده ستكون قادرة على مواجهة الجماعات المسلحة. وأقل المقداد في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء يوم الخميس:
ما يدفعنا للتفاؤل من جهة أخرى عاملان. العامل الأول هو ازدياد قوة ومعنويات الجيش العربي السوري وتضحياته وتعزيز هذه القدرات خلال هذه الفترة بمزيد من تأمين مستلزمات أساسية للجيش ليقوم بمهامه، والجانب الأخير هو الدعم القوي الذي تلقيناه وسنتلقاه من قبل حلفائنا، سواء كان ذلك من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو من قبل الاتحاد الروسي أو من قبل حليفنا الأساسي حزب الله.
وأعرب المقداد عن أمله في أن يكون أداء الجيش السوري مختلفا في غضون أيام قليلة إن لم يكن بضعة أسابيع. بالمقابل تحقق الفصائل السورية المسلحة تقدما على الأرض لتسيطر على المزيد من المناطق وتعمل على توحيد صفوفها. وفي هذا الإطار عقد مجلس قيادة الثورة السورية في مدينة الريحانية التركية مؤتمرا شاركت فيه العديد من الشخصيات السياسية والعسكرية والمدنية الفاعلة وممثلين عن أغلب بالفصائل المسلحة. وأكد مشاركون تحدثوا لإذاعة العراق الحر أن الهدف من المؤتمر الذي جمع للمرة الأولى وعلى مدى يومين مسؤولين سياسيين وعسكريين من المعارضة هو التوصل إلى رؤية لحل الأزمة السورية. وخرج المؤتمر بالتأكيد على ما وصف بثوابت الثورة السورية التي ركزت على استقلالية القرار السوري وأن إسقاط النظام هو الهدف الأول للثورة. وقال صبحي الرفاعي رئيس المكتب التنفيذي في مجلس قيادة الثورة لإذاعة العراق الحر إن عقد المؤتمر تحت شعار حتى لا تسرق الثورة جاء بسبب وجود محاولات داخلية وخارجية لحرف مسار الثورة السورية.
العنوان نعنيه بقوة ونؤكد عليه، لأن كثير من المحاولات الداخلية وخارجية تريد أن تحرف الثورة عن مسارها كما حصل في مصر وحصل في مناطق أخرى في العالم العربي. الثورة تسير وفق طلبات خارج السوريين بأشياء محددة وواضحة. الآن يجري بقوة حرف الثورة عن مسارها عن طريق إما معارضات مزيفة أو عن طريق مساعي دولية من بعض الأطراف اللي جعل الثورة السورية هي مجرد إشكالات بين معارضة وبين نظام. هذا المؤتمر جاء ردا على هذه المحاولات لتأكيد بأن الثورة السورية لها ثوابت وهناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، وخطوط حقيقية ليست كخطوط الأمم المتحدة أو خطوط أوباما، هي خطوط مصداقيتها نابعة من الأرض.
يوم تجري بالفعل اجتماعات مكوكية من قبل الائتلاف ورئيس الائتلاف، ودعا لعدة اجتماعات ما بين القوى الجنوبية والقوى الشمالية، البعض تخلف البعض حضر، برأيك كيف تنظر لهذه الاجتماعات؟ وهل من الممكن أن يخرج بالفعل مجلس 30 منبثق عن هذه القوى الفاعلة الأرض؟
هذه محاولات الحالم، ونحن في كل الفترة الماضية كنا نلتزم التزام الإنسان الذي يريد أن يصلح الخطأ، يريد أن يجمع الناس والشمل، لكن هم الآن إدارة الائتلاف أمعنت في الخطأ وأمعنت في الأنانية، هم الآن يبحثون عن مجد شخصي إعادة إحياء أنفسهم، هذا الأمر لن يحصل.
الناطق باسم مجلس قيادة الثورة السورية عبد المنعم زين الدين أكد أن مؤتمر الريحانية تميز عن المؤتمرات السابقة.
أهم ميزة في هذا المؤتمر عن غيره أنه يجمع فصائل عسكرية سياسية ممثلة على الأرض بقوة، وأنه يتحدث عن مفصل جوهري وهام وهو الحفاظ على الثورة. لا يتقاسم الحاضرون فيه مناصب ولا هيئات ولا كراسي ولا تيارات، إنما يتحدثون عن هم سوريا بكامل. الحقيقة أننا أول إن شاء الله بعد الله على حسم عسكري خاصة بعد انتصارات إدلب ودرعا، وإن تعذر ذلك وكان الحل في تسريع رقى في آلة القتل بحل سياسي يضمن ثوابت الثورة التي من أهمها إسقاط النظام ومحاسبته وإطلاق سراح المعتقلين ووحدة الأراضي السورية، فنحن مع ذلك.
وبحسب الثوابت التي اتفق عليها أعضاء المؤتمر، فإن محاربة النظام السوري ومن وصفوه بالمحتل الإيراني والميليشيات الأخرى هي أولوية، فضلا عن محاربة تنظيم الدولة الإسلامية داعش. وقال أبو خليل القيادي الميداني من مدينة الرقة السورية والذي حارب تنظيم داعش في كوباني:
سرقت الثورة من درعا إلى القامشلي، إلى البوكمال، إلى جبال اللاذقية، إلى دمشق والغوطة المحاصرة، إلى حمص، إلى ريف حماه، إلى الرستن، إلى حلب، وظهر من بعدها أمراء الحروب الذين لم ولن يعرفوا معنى كلمة وطن. داعش لم تأتينا من السماء، أتى بها البعث وأتوا بها العراقيين، ودخل المال ليحاول القضاء على ثورتنا. فأنا أتكلم عن الرقة، وأنا أعتبر المجلس الوطني والائتلاف والحكومة وحملهم مسؤولية التقصير في موضوع الرقة. الفصائل التي دخلت بحجة التحرير وسرقت وحاولت تدمير مؤسسات الدولة، هذا الكلام أيضا عانينا منه في كل سوريا. في حلب هي ثورة شعبية بامتياز، دخل عليها اللصوص ومراء الحرب، شرد الشعب السوري وسقطت البراميل فوق رؤوس أطفالنا في حلب، دمرت حلب بأكثر من 7000 برميل. أتت دواعش المجرمون الطغاة البغاة الذين أكد العلماء أنهم خوارج العصر والزمان، سرقوا البلاد وطردوا العباد، شردونا، قتلوا الأطفال، قتلوا الرجال، قتلوا علماء الدين.
وفي السياق ذاته أعرب خالد حماد عضو المكتب السياسي لجبهة الأصالة والتنمية عن تفاؤله بنتائج مؤتمر الفصائل وإمكانية حل الأزمة السورية.
أنا متفائل بإذن الله تعالى، لأن أجد الأخوة جميع المصممون على عمل دؤوب نحو تشكيل جسم سوري يمثل جميع السوريين وحل القضية السورية وإنهاء النظام وإنهاء الأزمة في سوريا وقيام دولة سورية حديثة. خرجنا من الإملاءات، خرجنا من القرار الخارجي، وأصبحنا ضمن القرار الذاتي للسوريين.
كفصيل إسلامي جبهة الأصالة والتنمية، كيف تتعاملون مع تمدد الفكر الذي يقال عنه فكر قاعدي؟
فكر القاعدة وفكر التكفير، فكر الخوارج، نحن أول من حذر منه قبل 3 سنوات، وحذرنا منه الجميع، لأننا نعرف هذا الفكر ما جره على أفغانستان وعلى العراق من الويلات. هذا فكر لا يموت للإسلام إلى صلة، هذا فكر وصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالتعامل معه: اقتلوهم قتل عاد، أي قتل إبادة، لأن هذا الفكر ليس من ورائه سوى الدمار ثم الدمار.
وتؤكد سهير الأتاسي عضو الائتلاف السوري المعارض أن مؤتمر الريحانية الذي عقد في تركيا عقد بإرادة سورية،
أنه يعيد الاعتبار من جديد لثوابت الثورة. المهم في هذه اللحظة بالذات أنه يجتمع الشغل السياسي والعسكري ويعيد الاعتبار مرة جديدة. هناك فارق شاسع ما بين المؤتمر الذي يجري اليوم وما بين مؤتمر القاهرة. شخصيا أشد أن هناك انفصال كامل، يعني فعلا بعض القوى السياسية المهمة لم تقبل بالحضور بمؤتمر القاهرة. لذلك يعني القاهرة، موسكو، كازاخستان، نحن نعتبرها هي عبارة عن يعني مراحل إضاعة وقت لا أكثر ولا أقل.
من جانبه قال عضو الائتلاف السوري المعارض مطيع البطين أن المؤتمر الأخير يختلف عن المؤتمرات السابقة للمعارضة السورية.
من حيث المكان هو قريب جدا من سوريا، فبالتالي هنالك امتياز لهذا المؤتمر عن تلك المؤتمرات التي ربما يعني يكون فيها كثير من الارتياب عند السوريين. ما دام هنالك تنوع في الشخصيات التي تحضر هذا المؤتمر، فهي بالتالي تعبر عن رؤية مشتركة للسوريين، نستطيع من خلالها أن نأخذ النقاط المتوافق عليها لتعبر عن طموحات وتطلعات الشعب السوري.
القاضي حسين حمادة رئيس لجنة هيئة قوى الثورة في حلب قال إن مؤتمر مدينة الريحانية ناقش أمرا في بالغ الخطورة والحساسية.
هو وجود آليات العمل الوطني الثوري بالإضافة لوجود آليات عمل حل سياسي، فتم مناقشة هذا الأمر باستفاضة وخلص الجميع إلى تنبثق وتسمى عن هذا الاجتماع لجان تخصصية لوضع رؤية ناضجة تنتهي بحل سياسي حتى من يستبعد عصابة الأسد بكل أركانه ورموزه؟
برأيك بماذا يختلف هذا المؤتمر عن سابقاته وخاصة مؤتمر القاهرة الذي عقد مؤخرا؟
هناك تباعد وتناقض بين تلك المؤتمرات وبين هذا المؤتمر، سواء بشخوصها. هنا أشخاص تمثل ثقة الثوري، تعمل في الداخل، لديها رؤية واضحة ناضجة تنتهي حتما برفض اللاءات الثلاثة أو الأربعة التي كرسها النظام وكرستها تلك المعارضات في مؤتمراتها. لذلك لا يمكن يعني الربط أو التشابه بين ما جرى في هذا المؤتمر وتلك المؤتمرات.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
وأقرت فصائل المعارضة السورية في ختام مؤتمرها الثاني في القاهرة بفشل الحل العسكري، وانتقد عضو الائتلاف السوري المعارض مطيع البطين مؤتمر القاهرة قائلا:
مؤتمر القاهرة أولا هو بشكل أو بآخر قريب من محاولات روسيا لعقد المؤتمر الخاص بها. ثانيا، الشخصيات التي تسمى معارضة داخلية وحضرت مؤتمرات القاهرة أثبتت التجربة أنها حتى على السقف التي تطرحه غير قادرة على التصريح به أمام النظام. الأمر الآخر، القاهرة لا تسمح لكل المعارضين السوريين بدخول القاهرة، فهي بالتالي تحجب جزء كبير جدا من الشعب السوري من أن يكون شريكا في القرار.
عضو الائتلاف السوري المعارض سهير الأتاسي انتقدت من جهتها مؤتمر القاهرة 2 واستبعدت إمكانية إيجاد حل سياسي للأزمة السورية.
ما زلنا في إطار أنه وكأننا مأخوذين، يعني بحمى مؤتمرات عم تحصل اليوم لتحكي عن كيف يكون الحل السياسي. أنا لم أعد أعتقد بأن الحل السياسي وحده أصبح ممكنا، يعني من بعد أنا كنت بالوفد المفاوض بجنيف 2 لما رأينا فعلا كيف يتعامل يعني وفد النظام، لا أشعر أبدا، وخصوصا الآن، يعني الآن أصبح هناك احتلال إيراني واضح، فالآن بعد معطيات اختلفت كثيرا لم أعد أعتقد أن هذا النظام يعني يمكن أن يأتي إلى طاولة المفاوضات من أجل حل سياسي أو من أجل التنازل عسكري، لأن الحل سوف يكون هو مزيج من حل سياسي عسكري. يعني لن يقوم النظام بالتنازل عن السلطة ما لم يشعر أنه في اللحظة الأخيرة لسقوطه عندها فقط من أجل أن ينجو بحياته ربما يقبل بالتنازل عن السلطة. لذلك أعتقد أن الحل هو مزيج ما بين سياسي وعسكري.
ويرى الكاتب والمحلل السياسي هوشنغ أوسي أن المؤتمرات التي عقدت وستعقد حول الأزمة السورية تؤشر عجز المعارضة. وأضاف أوسي متحدثا لإذاعة العراق الحر من بروكسل:
الأزمة السورية شهدت العديد من المؤتمرات وستشهد أيضا المزيد من المؤتمرات، وهذه المؤتمرات الكثيرة إن دلت على شيء إنما تدل على عجز المعارضة لدرجة لا يمكن تصورها بحيث تكون معبرة وممثلة للشعب السوري. كل مؤتمر يلقي اللائمة على المؤتمر الآخر، وفصائل المعارضة كل فصيل يدعي ويزعم بأنه ممثل للشعب السوري، لكن هذا لا يعني بأن ما جرى في القاهرة هو أيضا يعبر عن الشارع السوري أو نبض الشارع السوري. لا، يعني الذين حضروا مؤتمر القاهرة أيضا لا يعبرون عن المزاج العام، بل المزاج التيارات السياسية المنسجمة مع استمرار النظام السوري، وكلنا نعلم أن استمرار هذا النظام وبقاء هذا النظام هو استمرار الأزمة السورية. التيارات الأخرى أيضا، يعني التيارات المناهضة التي عقدت مؤتمر في تركيا مؤتمر مؤخرا، هي أيضا لا تمثل الواقع الميداني العسكري والسياسي في سوريا. من يمثل بالدرجة الأولى هي التيارات المتطرفة التكفيرية من داعش والنصرة وباقي الفصائل الإسلامية المسلحة. ميدانيا وعسكريا هؤلاء من يمثلون الواقع العسكري، أما النشطاء السياسيين أو من يزعمون بأنهم يمثلوا الحراك العسكري المعارض للنظام السوري بتقديري هذا أمر مبالغ فيه. هذا التراشق أيضا في أحد جوانبه هو الصراع الإقليمي أو صراع المحاور على الأرض السورية وفي إطار الأزمة السورية. فمؤتمر القاهرة معلوم أنه مدعوم من وزارة الخارجية المصرية، ومصر من تحت التاولة،
وموسكو رحبت بهذا المؤتمر واعتبرته تمهيد لمؤتمر موسكو القادم.
طبعا موسكو سترحب بهذا المؤتمر لأنها تنسجم مع سياسة موسكو، أن هذا من مقررات هذا المؤتمر هو الحفاظ على النظام السوري وإبقاء النظام السوري كجزء من الحل.
كمراقب أستاذ هوشنك، هل ترى بأنه إمكانية إيجاد حل سياسي ما زالت موجودة أم إنه أصبح صعب الحل السياسي والحل العسكري بحسب الفصائل المسلحة التي عقدت مؤتمرها في مدينة ريحانة التركية بأنه هو الحل الوحيد للأزمة السورية؟
كل الأزمات عبر التاريخ لا يمكن حلها بالوسائل العسكرية، الأعداء أيضا يتفاوضون.
لكن الحل السياسي يعني ممكن اليوم؟
الحل السياسي ممكن بشرط أن تسحب موسكو وطهران يدها، أن تنفض يدها من النظام السوري.
نعم.
وأن تقبل يعني بشكل أن يبقى يعني العلويون.
ماذا عن تركيا والسعودية وقطر؟
نعم. تقديري أيضا يعني هؤلاء أيضا سيقبلون بهذا هكذا حل سياسي ويحافظ على مؤسسات الدولة ويحافظ على حضور جيد وفاعل للطائفة العلوية في السلطة. يمكن يعني أن تجنيد بشار الأسد والملاحقة القانونية لاحقا، يعني هكذا حل بتقديري ممكن أن يكون معقول ومنطقي لوضع نهاية للأزمة السورية أو إلقاء خطوة نحو هذه النهاية، يعني لأنه زوال النظام السوري أو خروج النظام السوري من سوريا لا يعني بشكل أوتوماتيكي أن الأزمة السورية قد انتهت. لا.
نعم.
يعني أرى خلال الأربع السنين الماضية تعمقت الشروخ والمشاكل والأزمات الطائفية والعرقية والقومية في سوريا، يعني المسألة لم تعد فقط مسألة محصورة في إسقاط النظام السوري أو إزالة النظام السوري أو رحيل هذا النظام، صار هناك
نعم.
قضايا اجتماعية سياسية قومية عرقية جدا عميقة بحاجة إلى فترة ما. يعني الواقع العراقي يعني أمامنا، يعني بعد سقوط نظام صدام حسين
نعم.
في 2003 هل استقر العراق؟ يعني
الكاتب والصحفي هوشنك أوسيا متحدثا لإذاعة العراق الحر من بروكسل، شكرا جزيلا لكم. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.